بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أخواني الأفاضل من جديد في هذا المكان والمجلس الطيب، نتذاكر ونتناصح ونتعلم ويفيد بعضنا بعضا فيما يهمنا في ديننا وكذلك دنيانا، وهي من أفضل وأبرك المجالس التي يحرص عليها المسلم والرجل الصالح الذي يطلب ويريد ما عند الله سبحانه وتعالى في تلمس هذه المجالس وهذه الأماكن التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، لنتعاون على طاعة الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونريد إخواني أن نبدأ بسلسلة جديدة كما تعودنا على هذه الفوائد وهذه الدروس، التي نحاول بقدر استطاعتنا وبحثنا أن نلقي الضوء على سير رجال عظماء نفع الله بهم الأمة الإسلامية، لربما اندرس ذكرهم ولم يذكرهم اليوم أحد، ولكن مهما طال الزمن فإن من انتفع المسلمون به وحصل منه جهد مبارك لهذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى يحيي ذكره لربما على ألسنة أناس لا تمتهم معه أي صلة وأي قرابة. والسبب هو المحبة في الله، وهو ما يقرأه المسلمون عن سير الأولين. فلذلك نبدأ في هذه السلسلة المباركة التي عنوناها بأضواء على شخصيات إسلامية عظيمة. الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها اليوم هي شخصية عظيمة جدا، وهي شخصية الأمير المهلب ابن ظالم ابن سارق، وهذا اسم، الأزدي اليماني رحمه الله رحمة واسعة. هذا الأمير المكنى بأبي سعيد، فإنه أسس عائلة تدعى ويطلق عليها عائلة آل مهلب. قد قال عنها المؤرخون: إن كان في الدولة العباسية قد انتشر صيت وذكر عائلة بالكرم والفضل، وهم آل برمك يحيى بن خالد وأبناؤه جعفر والفضل، وسارت بأخبارهم الركبان، فإن العائلة التي انتشرت في الدولة الأموية بل والزبيرية إن صح هذا الإطلاق فإنها عائلة آل مهلب الذي هو شخصيتنا اليوم، وهو المهلب ابن أبي صفرة. ولد المهلب رحمه الله في مكان يقال له دبا، وهي ناحية من نواحي سلطنة عمان اليوم. قيل أنه ولد سنة 8 من الهجرة، أي عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة المكرمة. ولما جاءت حروب الردة قيل أنها انجلت هذه القبيلة وأتي بها إلى المدينة، لأن كثيرا منهم قد ارتد عن الإسلام، ثم سيرهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى البصرة إلى العراق بعد انتصار المسلمون في معركة القادسية. وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى أبا صفرة وهو ظالم، وقد قالوا أنه جاء من ضمن الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغير اسمه، فأصبح يكنى بأبي صفرة، فقالوا من بعد ذلك أبو صفرة، وله اسمه ظالم. قالوا أن عمر لما رآه مع بعض بنيه وأولاده، وكان المهلب أصغر أولاده، فقال عمر رضي الله عنه وارضاه وهو يتفرس في المهلب، قال إن هذا الغلام هو سيد ولدك. ثم ذهب وسكن البصرة، وأصبح يطلق عليه بعد ذلك البصري، لأنه استوطن البصرة. لا يخفاكم إخواني الأفاضل أن الأحداث في زمن أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد حصل من الفرقة بين المسلمين، والقتال المعروف بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية بن أبي سفيان، وافتراق المسلمين في تلك المرحلة سبب فوضى في كثير من الأراضي الإسلامية، بل وجعل الناس أو الكفار يطمعون في المسلمين. ولكن بعد أن اجتمع المسلمون وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه لمعاوية بن أبي سفيان في الخلافة في واقعة مشهودة سنة 41 من الهجرة، أصبح المسلمون جماعة واحدة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. بدأ هناك إخواني بعد أن خرجت فرقة من المسلمين يطلق عليها فرقة الخوارج، وقد تسمت أو سميت هذه الفرقة بالحرورية، وهذا الاسم أطلق عليهم لأنهم اجتمعوا في قرية صغيرة اسمها حروراء، فأطلق عليهم هذا اللقب. وهؤلاء قد كفروا المسلمين جميعا، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، واستحلوا دماء المسلمين، ومن لم يتبعهم ويسير على منهاجهم فإنه كافر في نظرهم وفي عقيدتهم. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو أول من قاتل الخوارج، أول من قاتل الخوارج. لذلك لما سئل عنهم رضي الله عنه وأرضاه أهم كفار؟ قال من الكفر فروا، يعني هم أساسا ما خرجوا على المسلمين إلا لأنهم لا يريدون أن يقعوا في الكفر. فلذلك هذا فقه العالم البصير، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما قاتلهم، وقد ذكر الأحاديث في وجوب قتال الخوارج، وقد ذكر ما للمقاتل للخوارج من الأجر والثواب، حتى أنه جاء في بعض الآثار لو علمتم ما في أجر قتال الخوارج لاتكلتم، أي اتكلتم على هذا الأجر العظيم في قتال هؤلاء الخوارج. طبعا في زمن معاوية بن أبي سفيان ما زال الخوارج يخرجون، وكان القائد لهؤلاء الخوارج رجل يقال له نافع الأزرق، نافع الأزرق، ولقب أتباعه بالأزارقة، وهي من أشد فرق الخوارج على المسلمين. طبعا لما جاء الزمن الذي كان فيه كذلك قتال بين عبد الملك بن مروان من جهة، وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه من جهة أخرى، كذلك استطاع الخوارج أن يفعلوا الأفاعيل في المسلمين، فإنهم يغزون بلاد المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، فأصبح المسلمون يخافون ويشعرون بالرعب من الخوارج أكثر من الكفار الأصليين من الديلم، من البلدان الروم وأبي زنطة. فلذلك قل من يتصدى لهؤلاء الخوارج، حتى جاء زمن عبد الله ابن الزبير، فولى المهلب ابن أبي صفرة على البصرة وقتال الخوارج. وقد دخل عليه المهلب رحمه الله وكان مع القوات قواد المسلمين في المعارك الإسلامية في زمن معاوية وفي زمن يزيد، ولكن لما جاء زمن عبد الله بن الزبير ولاه على البصرة. فقال المهلب رحمه الله لما اجتمع عليه أهل البصرة، قال: آمركم وأطلب منكم ثلاث. الأول أنني أنا الذي أنتخب من يقاتل معي، أنا أختار الجنود وأختار من يعني أعتمد عليه في القتال وفي تكوين الجيش. الأمر الثاني، كل بلد أحرره من الخوارج فإنه يكون تحت حكمي، أولي عليه من أريد. الأمر الثالث، الخراج، خراج البلد الذي تحت يدي فإني أصرفه وأوزعه على الجيش عندي. فوافقوه على الأولى والثانية، ولكنهم قالوا أن الخراج بعدما تكتفي بما تشاء منه على جيشك يرجع إلى المسلمين ويوزع في بيت المال، فوافق على ذلك. فتولى المهلب ابن أبي صفرة ذلك القائد المحنك والأمير الشجاع قتال الخوارج، لذلك حتى لقب إخواني الأفاضل بقاهر الخوارج، وهو يعلم ويعرف سوء مذهبهم، وكذلك ذكي وفطن في طريقة قتالهم. قالوا أنه تولى قتالهم أكثر من 20 سنة، من سنة 64، وتذكروا هذا التاريخ، بعد موت يزيد بن معاوية، إلى 84 من الهجرة، إلى وفاة المهلب بن أبي صفرة. فطيلة هذه السنوات إخواني الأفاضل وهو يزيح الخوارج من قرية إلى قرية، ومن بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى مدينة، حتى أجلاهم وأبعدهم إلى ما خلف ووراء خراسان. تأملوا إخواني، كانوا يهجمون على البصرة والكوفة ويسومون المسلمين سوء العذاب، لا يهنؤون المسلمين لا في طعام ولا في شراب ولا في أمن. والسبب ليس هجوم الكفار عليهم، وإنما هجوم هؤلاء الخوارج الذين يزعمون أنهم على الإسلام وعلى السنة، وهم من أبعد الناس عن الإسلام وعن السنة. ولو تأملتم قليلا لرأيتم أن التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. فبالأمس كان أهل العراق وسوريا والشام يعانون من هؤلاء الخوارج وطريقة قتالهم، وحتى أنهم يرون أن الكفار أرحم من هؤلاء بهم، وهذا كان في السابق كذلك إخواني الأفاضل. حتى قام هذا الأمير القائد والشجاع البطل المهلب بن أبي صفرة أبو سعيد رحمه الله في تولي قتال الخوارج، حتى انضم تحت لوائه كثير من الأجناد والمسلمين الذين يقاتلون تحت هذا القائد. لكن هناك بعض الفترات أصبح هناك شيء من التوقف عن القتال لما أصاب المسلمين من الوهن والفرقة والقتال فيما بينهم، حتى استقر الحكم بعد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وبعده جاء عبد الملك، ثم ولى الحجاج على العراق. أصبح هناك نوع من التعاون الوثيق بين الحجاج وبين المهلب بن أبي صفرة في قتال الخوارج، لأنه كان المهلب في قتاله للخوارج لربما في بعض الأحيان يقل الجيش عنده فيطمع فيه الخوارج، والسبب أنه لم يكن هناك والي وقائد وأمير حازم وعازم من العراق يرسل المدد إلى المهلب ابن أبي صفرة، حتى جاء الحجاج الذي حكم كذلك إخواني الأفاضل سنوات طويلة، وهو يمد المهلب بالمدد والجنود والأموال لقتال الخوارج، وكان الحجاج يعرف قدر المهلب ويعرف أن المهلب أميرا شجاعا مقداما ذكيا فطنا حذقا في قتاله لهؤلاء الخوارج. طبعا أخواني الأفاضل، لا بد أن تعلموا أن الخوارج كانوا يمتازون بالشجاعة والإقدام، فكانوا من أشجع الناس، وكان أحدهم لربما يقف أمام العشرة والعشرين، لأنهم كانوا صادقين في ما يعتقدونه أنه حق، فلذلك يطلبون الموت ويطلبون الشهادة في سبيل الله بزعمهم. وهذا الأمر لا بد للمسلم أن يتفطن له، لأن ما يقاتل عن عقيدة بخلاف من يقاتل عن شهوة وطمع، فالعقيدة تثبت إخواني الكرام حتى لو كانت على باطل، وأما الطمع والشهوة فإنها تزول وصاحبها يكون رعديدا لا يريد القتال لأن الأمر قد انكشف عليه. فلذلك لا بد أن يواجه هؤلاء، وشجاعة هؤلاء رجل مثلهم في الشجاعة والإقدام، ولكن المهلب تفوق عن غيره وعمن سبقه بالفطنة والحكمة والحنكة في القتال. فإليكم بعض المواقف التي كانت منه في قتال هؤلاء الخوارج. يعلم المهلب عقيدة الخوارج وما هم عليه من منهج منحرف، ويعلم أن فرقتهم سريعة وأنهم سرعان ما يتفرقون، ويعلم أنهم سريعي سوء الظن في بعضهم البعض، فلذلك استغل هذه الأمور في قتاله للخوارج. يوم من الأيام وهو على نهر ما يسمى في تيرة، وهو يقاتل قائدا شجاعا مقداما في الخوارج، وهو قطري بن الفجاء، لعلكم سمعتم به، وهو شاعر معروف كذلك. فقال أصحاب المهلب، وهم كانوا ما يقارب 12,000 مقاتل، فقالوا إننا نخاف من سهام أبزة. قال المهلب بن أبي صفرة، ومن هو أبزة؟ قال رجل يحسن رمي النبال وإصابة الهدف، ولكن في رأس سهامه سما لا يصيب أحدا إلا قتله، يعني لو يصيبه في قدمه يقتل ويموت هذا المصاب. والسبب أخواني الأفاضل أنه يدس هذا النبل ورؤوس النبال في السم الناقع حتى إذا أصاب أحد سرعان ما يموت، فكيف لنا بالصد والمنع من سهام أبزة؟ فقال المهلب بن أبي صفرة، وهو يعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، قال سأمكر في أبزة عند قطري بن الفجاء، فإن قطري بن الفجاء سريع التحول والظن السيء بأصحابه. فماذا صنع أخواني الأفاضل؟ أمر رجلا عنده وحمله رسالة من المهلب بن أبي صفرة قائد جيش المسلمين إلى أبزة، قد أحسنت إلينا فلزمنا أن نكافئك على إحسانك، وبعث مع الرسالة 1,000 دينار. وقال لهذا الرجل إذا ذهبت إلى جيش قطري بن الفجاء فحاول أن تعترض لهم حتى يروك، فإنهم إن وجدوك فتشوك فسيجدون هذه الرسالة معك. نعم أخواني الأفاضل، لما ذهب هذا الرسول كما أمره المهلب بن أبي صفرة قبض عليه الخوارج، ففتشوا فوجدوا معه رسالة إلى من؟ إلى أبزة صاحب السهام الذي يريد المسلمون أن يتخلصوا منه، ومعه 1000 دينار، ومع هذه 1000 الرسالة: قد أحسنت إلينا يا أبزة. بماذا يحسن إلى المهلب؟ أكيد أنه جاسوس للمهلب. فأول ما قرأ قطري بن الفجاء هذا الكلام: أحضروا إلي أبزة. فلما جاء أبزة لم يمهله وأمر بضرب عنقه فقطع رأسه. اختلف الخوارج عند ذلك، منهم من قال: يا قطري، لقد ظلمت أبزة دون أن تحقق معه. ومنهم من يقول: قد أصاب ما فعل قطري بقتله لأبزة الخائن. فافترقت الخوارج إلى قسمين. فقال المسلمون عند المهلب بن أبي صفرة: يا أمير، يا أبا سعيد، قد حان الهجوم الآن، الآن اختلفوا. قال: لا، ليس الآن، سيفترقون أكثر من ذلك، سيفترقون أكثر من ذلك، لعلمه بمذهب الخوارج وأنهم يفترقون ويتفتتون. فلذلك كانت لديه مقولة عظيمة جدا، وتأملوا أخواني الأفاضل، قال: لئن أخيبوا في الهجوم على الكفار خيرا من أن أهجم عليهم ثم أجد الهلكة. يعني لا أستعجل، العجلة في الهجوم لربما توردنا المهالك، ولكن حتى لو أخطأنا في عدم الهجوم فنحن سالمون، نحن ما زلنا سالمون. وهذا من حنكة هذا القائد وهذا الأمير. إخواني الأفاضل، لم يكن ذلك فحسب، وإنما تابع المهلب قتال الخوارج والأزارقة من مكان إلى آخر، حتى أنه وصل به المطاف رحمه الله إلى أن أمر نصرانيا، وهذا من باب الحرب خدعة أخواني الأفاضل، أمر نصرانيا. وكان الخوارج يلقبون المهلب بالكذاب، ومعنى هذا أنه كان يواري في بعض الأمور ويستخدم التورية حتى لا يفهم الخوارج ماذا يريد المهلب وأين سيهجم. عند الخوارج أن التورية كذب، وعند المسلمين أن التورية خصوصا في الحرب أخوان الأفاضل فإنه من باب الحرب خدعة. فلذلك أمر هذا النصراني أن يأتي إلى قطري بن الفجاء فيسجد له، يسجد لقطري ابن الفجاء حتى يرى أصحابه ماذا يصنع هذا النصراني، وكيف يرضى قطري بن الفجاء أن يسجد له إنسان وهو الداعي إلى عبادة الله وإلى تكفير من لا يعبد الله، فكيف يسجد لك هذا الإنسان؟ حتى دب الخلاف بينهم من جديد. فاستجوب قطري بن الفجاء هذا النصراني، فقال النصراني: إنما فعلت ذلك عبادة لك. قال: إنما يفعل هذا الخبيث ما يملي عليه المهلب بن أبي صفرة. وكان قطري كذلك عنده من الشجاعة والإقدام، ولكن دب الخلاف من جديد في من بقي مع قطري بن الفجاء، حتى أنه قاتلهم المهلب بن أبي صفرة رحمه الله في موقعة قتل فيها من الخوارج أكثر من 4000 مقاتل، ثم أزاحهم عن بلاد المسلمين حتى دحرهم خلف خراسان رحمه الله. طيلة هذه السنوات إخواني الأفاضل كان المهلب بن أبي صفرة معروف بقتاله للخوارج، وكان سخيا كريما ذا رأي وذا دين وحلم، حتى أنه لما قصر به يوم من الأيام المدد وكان يسأل عن أهل العراق وأهل بلده البصرة والكوفة أين هم؟ قالوا: رجعوا إلى بلدانهم. لأنه طيلة 9 أكثر أو ما يقارب 20 سنة وهو يقاتل الخوارج، فالمقاتلين الذين معه يمكثون معه سنة، 2 3 4، ثم يرجعون ويملون ويرجعون إلى ديارهم. حتى جاء الحجاج إلى العراق وحكم العراق، وواقعة الحجاج مشهورة معروفة لكم، فكان هو يثني دائما ويعرف قدر المهلب وإقدامه في قتال الخوارج ومكانته في المسلمين. فأمر أهل العراق أن يخرجوا إلى المهلب في قتاله للخوارج، وقال قد أمهلتكم ثلاث، يعني ثلاثة أيام، فمن لقيت بعد الثلاث حل لي دمه وماله وبيته، يعني سأهدم داره. حتى قام أحد الشيوخ الكبار وهو يقال له عمرو بن عثمان أظن، أو أحد الذين شاركوا في الثورة على عثمان في المدينة، وكان شيخا كبيرا، فقال: أيها الأمير، إنه قد كبر سني ورق عظمي، ولا أستطيع لا ركوب الحصان ولا حمل السلاح، وإني قد وكلت ولدي أن يخرج مكاني. فلما رآه الحجاج قال: فإنك لا تنفعنا في شيء. فقال قائد الحرس عند الحجاج: إن هذا الشيخ فلان ابن فلان الذي شارك في الثورة على عثمان. فقال له الحجاج: إن في قتلك صلاح للرعية، اضرب عنقه يا فلان. قالوا: فضرب عنقه، فقام الناس سراعا يجهزون أنفسهم إلى الخروج إلى المهلب في قتاله للخوارج. كان المدد يأتيه من العراق على من سبقه من الولاة 1000، وإذا زاد 2000، ولكن لما رأى السواد العظيم المقبل عليه وإذ بهم 10000 مدد أهل العراق، فقال المهلب: من هؤلاء؟ قالوا: مدد العراق. فقال: أشهد بالله أنه قد ولي أمرهم لرجل ذكر. فسأل عن الوالي عليهم، فقالوا: الحجاج بن يوسف الثقفي. المهم أخواني الأفاضل، المهلب بن أبي صفرة رحمه الله كان كريما وسخيا، وكان يأمر أبناءه وله من الولد الكثير أن يكثروا الطعام لمن هم عنده في مجلسه، وأن يقللوا من الماء، قال: حتى تشبع بطونهم من الطعام ولا تشبع بطونهم من الماء. وكان رحمه الله يعطي العطاء الذي يوصف بالكرم والسخاء، حتى أنه يوما من الأيام لما دخل مدينة وقرية قامت امرأة وقالت: يا أبا سعيد، إني نذرت لله إن رأيتك سالما أن أصوم شهرا، وأن تعطيني 10000 درهم مع جارية. فقال: قد أنفذت إليك نذرك، ولكن لا تعودي لمثلها مع غيري، فلربما لا يوفي بنذرك. وكان رحمه الله كلما سئل أعطى، حتى أنه قال قائل وقد أصيبت عينه في فتح جزيرة من السند، قال رجل: أيها الناس، أيقودكم هذا الأعور، أيقودكم، ويقصد المهلب بن أبي صفرة، أيقودكم هذا الأعور اليماني، والله لو عرضته في السوق لم يأتي إلا ب100 درهم، يعني لو أبيعه هو غلام مملوك لا يأتيني إلا ب100 درهم لأنه أعور. فقام المهلب من حلمه فأعطاه 100 درهم وقال: لو زدتنا لزدناك، لو زدتنا في تقدير قيمتنا لزدناك. وكانت له أقوال عظيمة جدا، حتى أنه كان يقول رحمه الله: يعجبني في الرجل أن يزيد عقله على لسانه، أن يزيد عقله على لسانه، يعني أرى رجلا عاقلا هذا العقل، قليل الكلام كثير العلم والعقل. وكان رحمه الله يقول: والله إن الحياة عندي خير من الممات، ولكن الثناء والمدح خير من الحياة، ووددت أنني أعيش يوما بعد يوم بعد موتي لأسمع ماذا يقول الناس عني، ماذا يقول الناس عني. فكانت له مقولات جميلة جدا، حتى أنه لما حضرته الوفاة رحمه الله بعد أن قتل قادة الخوارج، ومنهم قطري بن الفجاء ذلك القائد المشهور في الخوارج، ولما حضرته الوفاة سنة 83 وقيل 84 من الهجرة، وكان واليا لخراسان بعد أن ولاه عليها الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، وحضر أولاده العشرة وقيل أكثر من ذلك. طبعا لو تقرؤون في سيرة المهلب رحمه الله تجدون أن منهم من يذكر أن المهلب عنده أكثر من 100 ولد، وقيل 300 ولد، ولكن المشهورين منهم هم عشرة، وأكبرهم كان حبيب ويزيد، حبيب بن المهلب ويزيد بن المهلب، ولكن كان أقدرهم وأشبههم بأبيهم هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وله مواقع وله سيرة حسنة لربما نتكلم عليها فيما بعد. لما حضرت الوفاة هو صاحب هذا العمل المشهور والحكمة المعروفة، أنه أخذ مجموعة رماح وعرضها على أبنائه ويقول لكل أحد منهم حاول أن تكسر هذه الرماح وهي مجتمعة، فحاول الجميع ولم يستطيعوا كسرها، ثم فرقها عليهم، كل واحد منهم عنده رمح أو سهم، فقال اكسرها الآن، فتكسرت، فقال بيته المشهور: تأبى الرماح إن اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. هكذا أنتم يا أبنائي إذا اجتمعتم فإنكم تكونون أقوياء في وجه عدوكم، وإذا افترقتم وكنتم كل واحد لوحده ضعفتم ووهنتم وذهبت ريحكم. فلذلك كانت منه حكمة لأبنائه، وقال إني مولي بعدي ابني يزيد وأمركم بالسمع والطاعة له. فقال أبناؤه: لو لم توليه يا أبانا لوليناه نحن ليزيد، لما نرى فيه من الحكمة والعقل والقيادة الحكيمة. كان المهلب رحمه الله رحمة واسعة أخواني الأفاضل يحدث عن عبد الله ابن عمرو بن العاص وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وكان يأخذ عنه هذا الحديث سماك بن حرب وبعض رواة الحديث، فكان رحمه الله عنده من العلم والفقه، ولكنه أشغل واشتغل بحرب الخوارج، وكانت ثغرة من ثغور الإسلام لم يسدها في عهده إلا هو رحمه الله رحمة واسعة، فكان يلقب عند الإمام الذهبي وابن كثير وبعض المؤرخين بالأمير البطل والقائد المشهور قاهر الخوارج المهلب ابن أبي صفرة، المهلب ابن أبي صفرة، وقد توفي رحمه الله في خراسان ودفن هناك، فرحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذه الدقائق المعدودة وهذا الوقت المحدود لا نستطيع أن نوفي هذا البطل وهذا الأمير وهذا العالم وهذا القائد حقه، ولكن حسبنا أخواني الأفاضل أننا ألقينا حجرا في ماء راكد، لعل من يستمع لهذا الكلام أو يستمع لهذه المحاضرة أن يزداد في البحث عن هؤلاء العظماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأجلاء الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا لأمة الإسلام، فيكون يعني مفتاحا للبحث عن هؤلاء الرجال الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نحسبهم كذلك. وقد قال الفرزدق رحمه الله كذلك: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم أخواني الأفاضل، كانوا رجال ضحوا بأنفسهم وفي أوطانهم وفي راحتهم لنفع الإسلام والمسلمين ولنصرة الإسلام والمسلمين، فلهم منا الدعاء والثناء، وعلينا حق أن نذكرهم بالجميل وأن ندعو لهم دائما، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى وأن يغفر لهم ويجزاهم عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا حياك الله. عندي سؤال. سم طال عمرك.
لعل من الدروس المستفادة في مثل هذه السير خصوصا في ما يخص الخوارج.
نعم.
كيف أن الخوارج أشغل المسلمين وكانوا سببا لضياع الأموال والأعراض والأوقات، فأشغلوهم عن أمور عظيمة جدا.
نعم.
فكلمة في شؤمهم هذا، وكيف أن الله جعل هذه الأمة القتال بينهم ولم يجعل يعني القتل فيهم من الأمم
الأخرى. وهذا أبو ناصر جزاك الله خير على هذا السؤال، هذا يجعلنا نتكلم في درس لاحق إن شاء الله عن الخوارج وعن أفكارهم وعن مضرتهم للأمة الإسلامية. أخواني الأفاضل، ما فيه من شخص الخوارج كالرسول صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان لو تجمعون الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لرأيتم ذلك رأي العين، وقرأتم ما فعله الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من وصفهم إخواني الأفاضل أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لاحظ، يعني هم هدفهم الأساسي ومضرتهم الأساسية ليسوا ليس على الكفار وإنما على المسلمين. وانظروا إخواني الأفاضل، كل بلد يحدث فيه فوضى من يتولى شأن هذه الفوضى ويستغل هذه الفوضى؟ إنهم الخوارج، فيزيدون المرض علة والطين بلة كما قيل. فلذلك تجدهم يقتلون ويمزقون ويفرقون المسلمين أكثر مما أصاب المسلمين من قتل وفرقة. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، طوبى لمن قتلهم أو قاتلهم، وطوبى لمن قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتله الخوارج. هذه الأحاديث إخواني الأفاضل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تحدد معالمهم. قال: حدثاء الأسنام، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني قال الله قال الرسول، لكن الفهم ليس على فهم الصحابة رضي الله عنه والفهم الصحيح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. هذا يدلنا على أنهم هذا الوصف إخواني الأفاضل عباد زهاد أهل دين أهل، ولكنهم شر الخلق، وقد رآهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فوجد رؤوسهم معلقة بعد أن قاتلهم المسلمون وقتلهم المهلب بن أبي صفرة. فقال هذا الصحابي وهو يبكي، قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. قالوا: أشيء من عندك أم شيء سمعته من رسول الله؟ قال: بل سمعته من رسول الله ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث. هكذا أخواني الأفاضل فعل الخوارج في الأمة الإسلامية. وهل هذا فقط مما نقرأه أخواني الأفاضل؟ نحن في هذا الزمن رأينا والله يا جماعة ما يصنعه الخوارج في بلدان المسلمين الذين أو البلدان التي دبت فيها الفوضى و ذهب منه الأمن. فماذا كان من فعل الخوارج؟ هل رحم الخوارج تلك الديار وتلك القرى وأولئك المسلمين، أم زادوهم من العذاب وساموهم من القتل والتنكيل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك العبرة العبرة والتذكرة التذكرة أخواني الأفاضل، بما يقرأ وبما يسمع المسلم فإنها والله لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلام والعافية. جزاكم الله خير يا أخوان.